من الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المسألة التي بأيدينا يعني مسألة 239 تشتمل على نقاط ثلاث. النقطة الأولى تقدمت الإشارة إليها وكان مضمونها أن المحرم أثناء سعيه بين الصفا والمروة كان يوجد في الزمان السابق سوق العطارين، ذلك العطر محفوظ عنه للرواية الدالة على ذلك. هذا انتهينا منه. النقطة الثانية محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، الأحوط لزوما الاقتصار في العفو في شم العطر بين الصفا والمروة على حالة الأحوط الاقتصار على حالة السعي. أما إذا فرض أن المكلف أنهى السعي وبعد لم يقصر، فمروره في الصفا والمروة وشمه الريح ريح العطر لا يكون محفوا عنه على الأحوط لزوما. هكذا ذكر قدس سره. ولا نعرف وجها للاحتياط اللزومي، فإن الرواية المتقدمة لها إطلاق من هذه الناحية، حيث قالت لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة. وهذا كما ترى مطلق، لم يقيد بما لم يقيد بحالة السعي. والسيد القوي قدس سره على ما نعرف من ذوقه ومن مبانيه في باب الإطلاق له تساهل من هذه الناحية، هاي فرد نكتة قاعدة بينكم إياها، يعني يتمسك بالإطلاق بسرعة ولا يتوقف بدعوى ان الاطلاق غير ثابت كما هو مختارنا، فانه اوسع منا دائرة ويتمسك بالاطلاق بعرضه العريض غالبا من دون توقف. فمن المناسب هنا ايضا التمسك بالاطلاق لان الرواية ليست مقيدة بحالة السعي. نعم اذا كان هناك احتمال الانصراف الى حالة السعي وهو ايضا لا وجه له لهذا الانصراف الى الرواية، فمن المناسب ان يكون الاحتياط احتياطا استحبابيا لا احتياطا وجوبيا لزوميا كما فعل هو قدس سره. جيد، هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة إطلاق المقيد مقدم على إطلاق المقيد مقدم على تقول إطلاق المطلق المقيد، يعني بعبارة أخرى هذه الرواية مقيدة إلى من؟ إلى روايات حرمة الطيب على من؟ على المحرم، حيث أن فيها إطلاقا، وهذا تعلمناه منهم بعد، فنتمسك بالإطلاق ويكون مقدم على ذلك الشيء. النقطة الثالثة، يستثنى أيضا خلوخ الكعبة. أثناء الطواف وخلوق على وزن صبور، وهو زعفران يضاف إليه بعض العطور الأخرى فيصير مركبا خاصا تطلى به جدران الكعبة، تطلى به الكعبة المباركة. إن هذا جاءت الروايات تستثنيه من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم، قال: لا بأس ولا يغسله فإنه طهور. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 449 الباب 21 من تروك الإحرام الحديث رقم 1. وعلى منوالها صحيحة حماد بن عثمان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر، يكون في ثوب الإحرام، فقال: لا بأس هما طهوران. المصدر السابق الحديث رقم 3. وقد تمسك الفقهاء بهاتين الروايتين لاستثناء هذا النحو من العطر فيجوز شمه هذا. ولكن السبزواري صاحب الذخيرة والكفاية، كفاية الفقه والذخيرة، كتابين له، قال إن هاتين الروايتين ناظرتان إلى قضية أخرى غير شم الطيب، يعني إلى مسألة الطهارة والنجاسة، فإن هذا الخلوق تصيبه أيدي الحجيج والكثير منهم لا يبالي بمسألة الطهارة والنجاسة، خصوصا في تلك الأيام التي كان الماء فيها قليلا، بل حتى في زماننا فإن بعض الحجيج رأيهم كفاية زوال العين حين النجاسة في حصول بعض مباني، بعض المباني لبعض الفرق الإسلامية هكذا تقول: زوال عين النجاسة يكفي في حصول الطهر. فهؤلاء الحجيج يأتون ويمسون هذا العطر، هذا الخلوق الذي هو على جدران الكعبة. فاحتمال التنجس موجود، وهو يصيب ثوبي، ثوب الإحرام. فالمشكلة من ناحية الطهار مسألة النجاسة، لا من ناحية الشام. هكذا ذكر صاحب الذخيرة، وأنا أقول تتميما، أنا أقول بعد ما أزل ورجال جاي يوم جاي، وأنا أقول تتميما لما أفاده إنه يكفينا إبراز احتمال أن يكون هذا هو المقصود، وأن الروايتين ناظرتان إلى ذلك، ولا نحتاج إلى إبراز جزم لكونهما ناظرتين إلى ذلك حتى يقال لا جزم بنظرهما إلى ذلك. إنه يكفينا أن تكون احتمال أن تكون ناظرتين إلى مسألة النجاسة، ومعه تصير الروايتان مجملتين، فلا يصح التمسك بهما لإثبات الاستثناء. هذا ولكن صاحب الحدائق الذي نقل شنو كلام السدواري، وهي هم ترى قضية جانبية خليني أقول لك بيها. صاحب الحدائق له نظر كثير علما، له نظر كثير إلى المدارك، هاي واحد في الدرجة الأولى، أو بالدرجة الثانية شنو الذخيرة للسبزواري، أو يتحامل صاحب الحدائق إذا ما عجب الموضوع السجعات الحلوة. حسب مثلا هنا يقول قدس سره بعد أن ذكر ما ونفس كلام صاحب الحدائق، إذا تريد هذا في الحدائق جزء 15 صفحة 421 الذي نقله عن الذخيرة هكذا: ويمكن المناقشة بأن الظاهر من التعليل أن غرض السائل توهم احتمال النجاسة بسبب كثرة ملاقات العامة والخاصة، ومن لا يتوقع النجاسة فلا يدل على جواز الشم، لكن فهم الأصحاب واتفاقهم يكفي مؤنة هذه المناقشة. هاي الذيل الأخير لعله من صاحب الحدائق يقول لك فهم وهدف الأصحاب، هذا هو يلا هاي هم ما صار الطريقة، ما دام فهمه بعد شنو اسكت، يعني فهم الأصحاب يكون جابرا لراحة الدلال. ثم علق بهاي السجعة مثلك الذي عنده بقوله: أقول لا ريب في أن هذه المناقشة من الاحتمالات الواهية التي هي لبيت العنكبوت، وإنه لأضعف البيوت مضاهية فإن هؤلاء أجلاء السائلين في هذه الروايات لا يخضى عليهم الحكم بإصالة الطهارة في كل شيء حتى يسألوا عن ذلك في هذه المادة المخصوصة إلى آخره. وعلى أي حال رد صاحب حدائق هو أنه من احتمال النجاسة يمكن نفي بما فإصالة الطهارة، وهذا واضح عند الأصحاب ولا داعي للسؤال عنه. هذا حصيلة رد على سبزوات. وكان الأنسب أن يرد بهذا الشيء: نحن نسلم أن الرواية ناظرة إلى أن الروايتين ناظرتان إلى حيثية النجاسة، ولكن هذا المقدار يكفي، لأنه لو لم يجز الشم فكان المناسب للإمام أن ينبه السائل ويقول له: إذا أصاب ثوبك فلا بأس به، يعني من حيث النجاسة، ولكن التفت شنو يقول لكم: ضع يدك على أنفك، أمسك بيدك على أنفك ولا تشم تلك الرائحة. يعني من المناسب للإمام التنبيه على ذلك، فإنه بعد إصابة ثوبي الإحرام لذلك الخلوق سوف قهرًا تحصل عملية شم، فمن المناسب للإمام كما أنه منصوب لحفظ الشريعة من المناسب تنبيه السائل وأنه عليك أن تمسك أنفك. سكوت الإمام يدل على أنه لا محذور من هذه الناحية. جيد، هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة. تبقى بعض النكات التي يجدر الالتفات إليها وإن كانت جانبية ليست مهمة. الأولى إنه ورد في هاتين الروايتين التعبير بالطهور، حيث عبر هكذا: قال: لا بأس ولا يغسله فإنه طهور. وما المقصود من كونه طهور؟ وطبيعي هذه قضية جانبية، سواء فهمناها أم لم نفهمها لا تؤثر على الاستدلال، لكن لا بأس الالتفات إليها. في ذلك احتمالان: يحتمل أن طهور بمعنى طاهر قد تستعمل هذه الصيغة بهذا المعنى، يعني فإنه طاهر، وهذا يتناسب مع ما أفاده وما احتمله سبزوال صاحب الزخير. ويحتمل أن طهور بمعنى مطهر، حيث إن الأيدي تصيب جدران الكعبة، فتتوسخ الجدران بسبب كثرة أصابع. وهذا الخلوق يزيل تلك الأوساخ، فهو طهور أو مطهر بهذا الاعتبار. إذن يوجد احتمالان في المقصود، ولكن كما ذكرنا مسبقا إجمال ذلك لا يؤثر على الاستدلال. النقطة الثانية، ورد التعبير إن الخلوق يستثنى من حرمة الشم كما من حرمة شم العطر كما تقدم، ولكن ينبغي طرح هذا التساؤل، وهو أن الخلوق في ذلك الزمان كان عبارة عن تركيبة خاصة من زعفران وأمور وعطور أخرى، ولكن في هذا الزمان ربما لا يستعمل ذلك ويعوض عنه ببديل آخر كالعطور المتداولة في زماننا. فهل يستثنى ذلك من حرمة الشام بناء على حرمة كل طيب، أو نفترض أن بعض أنواع الطيب الخمسة السابقة موجود في هذا المركب الجديد؟ لنفترض إنه من المناسب أن يبحث الفقهاء هذه القضية، ومقتضى الصناعة التفقهية بنظرة الشريعة إنها تقتضي الاقتصار على ذلك الشرط، لأن الاستثناء قد انفض على الخلوق الذي هو مركب خاص معروف في ذلك الزمان. أما المركب الجديد الذي يحصل في هذا الزمان فلم يخرج بالاستثناء، فيقتصر على ما تقدم. هذا مقتضى الصناعة. ولكن احيانا الفقيه له مخرج اخر، هاي ما ترد نقطة تقصوده، له مخرج اخر غير الصناعة. وذلك أن يقال إننا لا نحتمل الخصوصية لذلك الخلوق الخاص، بل تمام النكتة هي في أن جدران الكعبة تلطخ بنحو من العطور، وذلك العطر مستثنى. أما أن يكون هو الخلوق الخاص فذلك شيء لا نحتمله. نظير ما إذا فرض على أن سائل قال أصاب ثوبي دم، فقال عليه السلام اغسله يعني لأجل الصلاة. وكان الثوب في ذلك الزمان من جنس خاص يلبسون الثياب، والآن من جنس آخر. إنه هنا نشر الحكم إلى هذا الثوب الجديد من باب عدم احتمال الخصوصية لذلك الثوب السابق، وهذا ما يعبر عنه بتنقيح المناع يعني الجذب إرضاء الخصوصية. إنه من هذه الناحية معمم، وإن كانت الصناعة بقطع النظر عن هذا تقتضي الاقتصار على ذلك النوع الخاص من الخلود. ومن هنا لو فرض أن فقيها لم يقبل منا شنو لم يقبل؟ هذا الجذب وعدم الخصوصية، وقال من أين لك هذا الجذب؟ أنا لا يحصل عندي جزم بإلغاء الخصوصية. فمن المناسب له الاقتصار على ذلك النحو الخاص من الخلو. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، ورد في صحيحة حماد ابن عثمان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر، وماذا يقصد من خلوق القبر؟ يحتمل أن قبر النبي صلى الله عليه وآله كان يلطف بذلك ايضا، والروايه نفت البحث عن ذلك الخلود، والا فلا يوجد تفسير اخر لخلوق القبر. وهذا مما يؤيد احتمال منه سبزواري، يعني يحتمل ان السؤال هو عن حيثية النجاسة والطهارة، اذ لو كان النظر الى حيثية الاحرام وتم العطر اثناء حيثية الاحرام فواضح انه في المدينة المنورة لا يوجد مثل ذلك. يجوز ما قبر مو قبر ماكو، يعني ماكو آثار شنو صحيح، وأكو ماذا موجود حجر اسماعيل الذي يقال هو قبور الانبياء شنو هناك، لكن ماكو فرد شيء حتى يلقى معلم حتى يلقى، فالامر سهل. لن قضي وقتنا في من في هذه القضية. هذه المسألة بحمد الله انتهت. المسألة الجديدة يعني اذا فرضنا على انه بعض من الحديث يعني صحيح، هذا هم ما شنو هذا هم لازم استثناء ترى، ليش؟ لانه لازم ان اطلع منين من ما اشتمه، يعني الابتلاء بعد هي بهذه القضية الثياب ملوثة بذلك، فلا بد هذا هم مستثنى. المسألة 240، إذا أكل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكالا، وإن كان الأحوط التكفير. انتهى. المعروف بين الأصحاب أن من أكل الطيب كالزعفران فعليه التكفير، فعليه التكفير بشار، بل تثبت الشاك حتى إذا زاول الأنحاء الأخرى من الاستعمال، يعني كأن شمه. وقد ذكر المحقق في الشرائع أن من تطيب بأكل أو بغيره فعليه دم شاة، وفي التذكرة زيادة، لو داس نقطة شارحة بنحله طيبا فعلق بنحله، شو حلقه ما يحتاج، شو داسه وحده كافي، حلقه وما حلقه قيد حلقه شنو، لو داس بنحله طيبا فعلق بنحله وجبت الفدية. يعمم يعني حتى الى ايمن العلامة الحلم. وعلى اي حال المعروف بين الاصحاب هو التعميم للاكل وغيره، وصاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 395 قال: إن ذلك بلا خلاف أجده فيه. إذن المسألة يمكن أن يدعى فيها عدم الخلاف، جيد، و إذا رجعنا إلى الروايات وجدنا صحيحة زرار عن أبي جعفر تدل على ذلك، ونصها: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم. فإن كان ناسيا فلا شيء عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 150 الباب 4 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 1. ورواها الشيخ الصدوق بشكل، الشيخ الطوسي بشكل أوسع أكبر بسنده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياض عن زرارة بن أحيان. والسنة الثامنة: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه، هاي تقدمت عندنا سابقا، او قلم ظفره او حلق رأسه او لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه او اكل طعاما لا ينبغي له اكله، الشاهد هنا وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شات. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 157 الباب 8 من بقية كفارات الإحرام، الحديث رقم 1. ولو كنا نحن وهذه الرواية لحكمنا بثبوت الشاة في الأكل، ولكن هناك كلام من ناحيتين، هذا أعطى عنوانه حتى إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. الأولى المعارض، البحث عن المعارض لهذه الرواية، لأن يوجد معارض نتكلم عنه. والثانية الناحية الثانية، هل الكفارة تختص بالآكل أو تعم غيره؟ هذا إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.